العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. منطقة الشرق الأوسط أفضل منتج لأجيال ضائعة في العالم، ودور عمالة الأطفال في تدمير المستقبل الدراسي للطفل.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تكاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تكون أفضل منتج لأجيال ضائعة، ويظهر هذا واضحا في المعطيات التي جمعتها منظمتا اليونيسف واليونسكو عن تعليم الأطفال في المنطقة. توصل تقرير المنظمتين إلى أن طفلا واحدا من كل 4 أطفال ويافعين خارج المدرسة أو مهددا بتركها. ولاحظ التقرير أن العقد الماضي شهد انخفاضا بنسبة 40% في عدد الأطفال خارج المدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما خلق أملا في تحسن أوضاع التعليم بالنسبة لملايين الأطفال. غير أن هذا التقدم تباطأ بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب عدد من العوامل، أهمها الفقر والتمييز وتدني جودة التعليم والنزاعات المسلحة. وهذا ما ترك 21 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج المدرسة أو مهددين بتركها. وقالت غروب صبري العزاوي رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد، قالت إن أكبر عدد من الأطفال ممن هم خارج المدرسة هم من فئة النازحين، ووصفتهم بالقول إنهم بلا وطن حاليا.
حقيقة أكثر الذين تسربوا من المدارس هم الطلبة النازحين، يعني بسبب الوضع الأمني، بسبب التغيير اللي حقيقة الوضع النفسي اللي يعيش التلميذ نفسه بيته، ويعتبر الوطن اليوم نعتبرهم بلا وطن. يعني حقيقة تجروا من مدنهم ومن مدارسهم ومن بيوتهم، وأغلب النازحين هم حقيقة كانوا ذو دخل عالي، يعني ما نقول عليهم فقراء، وإنما هو الظرف اللي أجبرهم سببت لهم حالات نفسية صعبة جدا وبأعداد كبيرة. هي تقريبا عموم بغداد، بس مناطق الأطراف حقيقة بكثرة، مناطق المكتظة بالسكان بكثرة، المناطق اللي ذات المستوى الاقتصادي المتردي، وضع الاقتصادي هو الحافز الأكبر في مسألة التسرب من المدارس. أغلب أولياء الأمور بدأوا يخلون يعني أطفالهم يتسولون بالشوارع، يعملون، يعني هذا حقيقة كله أثر على مسألة التسرب. حقيقة المناطق الريفية تكون نسبة التسرب الإناث أكثر من الذكور، على اعتبار العامل الاجتماعي يلعب دور بهذا الشيء بسبب الوضع الأمني المربك. ونقول ما نقول الوضع الاقتصادي بالمناطق الريفية، إنما الوضع الأمني يعني أدى لأنه الكثير من أولياء الأمور يزعلون بناتهم يعني حقيقة يدركون المدارس. أما بالنسبة لبغداد لا، حقيقة التسرب بالنسبة للذكور أكثر، مع الأسف انعدام الثقة بالنفس عند الأطفال، يعني عند الطلبة خلينا نقول. كذلك الغالبية يعني من الطلاب ما عندهم حقيقة هدف مرسوم لهم.
تتكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 20 بلدا تغطي المساحة الممتدة من المغرب إلى العراق. ولاحظ تقرير منظمة اليونيسف واليونسكو أن هذه البلدان استثمرت الكثير في مجال التعليم على مدى السنوات العشر الماضية، غير أن هذا التقدم سرعان ما تعرقل خلال السنوات الأخيرة. ونقل التقرير عن ماريا كليفيس مديرة مكتب اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها: لا يمكن أن نسمح بتسرب 21 مليون طفل، يجب أن يتم تقديم الفرص للأطفال ليتمكنوا من الحصول على المهارات التي يحتاجونها من أجل أداء دورهم في التحول الذي تشهده المنطقة. يذكر أن أكثر من 15 مليون طفل هم حاليا خارج النظام التعليمي في المنطقة، فيما هناك 6 ملايين آخرون مهددون بترك مقاعد الدراسة حسب التقرير. وقال محمد إسماعيل من منظمة ميرسي كور الدولية العاملة في العراق والمتعاونة مع اليونيسف، قال إن منظمته تنفذ برنامجها لمساعدة الطلبة النازحين على العودة إلى مقاعد الدراسة، كما تحاول إقناع الأهالي بالسماح لبناتهم بمواصلة الدراسة.
واحد من البرامج اللي نشتغل به هو برنامج التعليم اللي يخص النازحين محافظة بغداد وديالة. البرنامج مالنا يستهدف الطلبة تاركي دراسة من عمر 10 سنوات لعمر 25 سنة. يتضمن برنامج مالنا عمل ميداني تقديم دعم نفسي وإداري وقانوني لمجموعة من الطلبة النازحين حتى نعيدهم لمقاعد الدراسة، إضافة إلى عندنا مفاوضين يحاولون إقناع أهالي الطلبة وخاصة الفتيات بعودة بناتهم للدراسة. المشروع مالنا بدأ بالسنة 2013، يعني أكثر نسبة التسرب كانت موجودة لاقيناها في الذكور، والأسباب التسرب كانت هواية، منها اقتصادية، منها اجتماعية، من عندها أمنية، وسبب أيضا التهجير، إضافة إلى مشاكل في العادات والتقاليد الموجودة خلت بعض خصوصا الفتيات يتركون الدراسة. عدد الطلبة اللي بحاجة إلى دعم بالعراق، قسم منهم داخل المدارس قسم خارج المدارس، حوالي 2,700,000 شخص. قسم منهم حوالي 850,000 منتشرين خارج تجمعات النازحين. 136,000 طالب متسرب وطالب عادي موجودين داخل مخيمات النازحين. أحكي بسرعة عامة على كل أنحاء العراق. إضافة إلى 237,000 لاجئين خارج العراق. إضافة إلى المناطق اللي نسميها المحتجزين فيها حوالي 782,000 طالب محتجز خارج الدراسة حسب آخر إحصائيات اليونيسيف اللي موجودة عندنا، اللي إحنا جزء من هذه العملية.
ونقل تقرير منظمتي اليونيسيف واليونسكو عن سيلفيا موتويا مديرة معهد اليونسكو للإحصاء قولها: نحتاج لتدخلات تستهدف فئات معينة لنتمكن من الوصول إلى العائلات التي هجرت نتيجة النزاعات والفتيات المرغمات على البقاء في المنزل والأطفال المجبرين على العمل. ودعا التقرير الجهات المانحة إلى تخصيص المزيد من الأموال لسد الفجوات التي تبقي الأطفال خارج غرفة الصف، كما أكد على الأثر السيء جدا للحروب في سوريا والعراق على التعليم، ففي هذين البلدين وحدهما هناك 3 ملايين طفل خارج المدرسة بسبب الصراعات. أيضا العنف المتصاعد في اليمن وفي ليبيا من المتوقع أن يكون له تأثير سيء جدا على التعليم. وقالت فاتن الجراح الخبيرة في ثقافة الطفل إن الطفل لسبب أو لآخر قد يترك المدرسة وينجذب إلى الشارع، وهذا ما يعرضه إلى مخاطر الاختطاف أو التجنيد أو الاستغلال.
أو الطفل بهذه المراحل يكون معرض كأنه يترك المدرسة أن يترك في الشارع. الشارع ممكن أن يكون الطفل فيه أرضة يجذب أنظار العصابات الإجرامية، يختطف ويكون ضحية، هذا أيضا ممكن ويتم المتاجرة فيه. وأيضا ممكن أن يكون أن يجند لأن يكون هو صاخب على أن يرافض لوضعه، هي نفسيته بكل الأحوال غير سوية إذا كان نازح أو إذا كان متشرد بسبب الإرهاب أو مشاكل اجتماعية، منها الفقر، منها أيضا القضايا العشائرية أيضا تتعارض مع يعني الاستقرار العائلي. كل اللي يصير دائما أول من يعني يكون ضحيته هو الطفل. الطفل قد يفرح لما يجي أموال بالشارع، بعضهم يفرح لأن يترك المدرسة لأن ما موجود معلم يصرخ عليه أو يضربه، أنه يشعر خاصة الذكور أنه هو صار رجل واقف بالهذا أيضا ممكن. وبعضهم لا، اللي يحب المدرسة ويخرجون المدرسة نفسيته جدا تتأثر لما يشاهد غيره رايح للمدرسة. احنا لازلنا ندور في مشاكل هي المفروض الدول الأخرى حلتها قبل 100 عام، يعني حتى وضع الإرهاب ما يعفي من أن نقول المجتمع العراقي بكامل، مؤسسات دولة، منظمات مجتمع مدني، أفراد مقصرين تجاه الطفولة.
وقال سيروان عبد الله إسماعيل نائب رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، قال إن الكارثة التي تدفع الطلاب إلى ترك مقاعد الدراسة أكبر وأضخم من قدرات الحكومة العراقية بكاملها.
دولة والحكومة يمر بأزمات كبيرة وخاصة بسبب وضع الأمني، فهنالك تضخم وتسرب كثير ونازحين يعني بصورة هائلة. فما أعتقد أي دولة ممكن في هكذا ظروف أن يستطيع أن يسيطر على وضع أن يتمكن إيصال الخدمات بالشكل مجزي أكثر من حجم أي دولة، مو بس وزارة التربية، لا ننسى وزارة التربية جزء صغير بالنسبة للدولة العراقية، لا ننسى نحن نمر بوضع حرج كلش وظروف حرج، وثلث الدولة تحت إيد أكبر منظمة إرهابية وأخطر منظمة إرهابية، وزايدا الصراعات بين المكونات وهذه المواضيع والمشاكل والأزمة المالية. مع الأسف الشديد أنا ما رأيت أي دولة عربية يساند العراق، يساند العراقيين، يساند الطلبة. نحن بالتأكيد نحتاج إلى مساعدة أهالي العراق، الأغنياء، المستثمرين. كفانا الشعارات، مو بس بدون مدارس، حتى بدون مأوى لا يوجد أي مساندة حقيقية وفعلية. تباحثنا هذه المواضيع في لجنة التربية، وإحنا سوف نصل إلى هيئة الرئاسة، وبالتأكيد بكرة راح يكون هنالك بيان خاص من قبل لجنتنا، لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، بيان حول موضوع المتسربين.
هذا وأشار تقرير منظمة اليونيسف واليونسكو إلى أن عدد الفتيات اللواتي يترددن على المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من الفتيان بنسبة 25%، لكن التقرير لاحظ أن الفتيات عندما يذهبن إلى المدرسة لا يتسربن منها، كما لاحظ أن الأطفال الذين يدخلون المدارس في سن متأخرة يتعرضون إلى خطر التسرب أكثر من الأطفال الذين يبدأون الدراسة في السن الاعتيادية. وأخيرا حثت المنظمتان الحكومات على تكثيف الجهود لتوفير التعليم للأسر الفقيرة، لا سيما في المناطق الريفية. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها نتطرق إلى عمالة الأطفال ودورها في حرمان هؤلاء الأطفال من الدراسة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. مراسل إذاعة العراق الحر في الديوانية أحمد الصباغ أعد تقريرا عن ظاهرة عمالة الأطفال، والتقى عددا من هؤلاء الأطفال المحرومين من الدراسة.
تعد ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر التي باتت تشهد انتشارا واسعا في شوارع محافظة القادسية. أطفال يجوبون الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تاركين مدارسهم وحاملين في وقت مبكر أعباء إعالة عوائلهم. قصص يرويها لإذاعتنا عدد من الأطفال ممن أجبروا على العمل.
هو أشتغل أنا أدبر عائلتي، عائلتنا ضعيفة كلش، وأنا تركت المدرسة على مود الشغل عايش أهلي، هاي بقلم قراصة ذن الغراب حاجة ربع معجون أسنان فرج أسنان لنا ذن مود عايش أهلي. أظو جانا منا شوف أصدقاء بالمدرسة بالثاني وبالأول متوسط مو ماكو عيشة ماكو هي وانا
أني لأم بطي تايد عايشة على وانا والله عيشة ماكو بيتنا عجار إيه. وابوي مطلقهم عنديش وسطك هناك والديك اي هناك انا ابيع متهم اي لا بس ابوي عنده راتب تقاعد بس ما يوجهنا
انا يطلع لي الشغل انا حتى اعيش امي واهلي واشتري هدوم للمدرسه بالعطله اشتغل.
بكلمات امتزجت ببراءه الاطفال والم تحمل المسؤوليه الكبير روى الطفل فاضل علي الذي يعيل اخوته الخمسه بعد ان فقدوا حنان الام ورعايتها، قصته لإذاعة العراق الحر.
والله شغلي مو زين هالأيام كلش، وعي وانا بطلت المدرسة على مود عايش اهلي، وهاي من زمان صار لي كلش وعي، وام متوفيه وابوي قاعد، فانا جاي اعيش هسه لاهلي، جاي اشتغل لاهلي كله لاخوتي الصغار ده، وانا جاي يوميه من 7 الصبح ل 7 بالليل. بالنسبه لي يعني والله قاعد بيت تجاوز وضعيتنا تعبانه وكلش تعبانه، يعني شلون ما كان اي والله شاشه بطلع من المدرسه حتى اطلع من 7 الصبح ل 7 بالليل.
من الجدير بالذكر ان عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظه القادسيه تسعى وبشكل واضح من خلال اقامه الورش والندوات الى ايضاح المخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة ونتائج اتساعها، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة في المحافظة إلى وجود أكثر من 100,000 طفل يعملون في الشوارع. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، أنا أم أمجد، ابني طالب بالدعسات بنيركي على حساب الدولة اللي نقصوا رواتبهم، وهذول مدمرين حاليا، يريدون يقرون والله يساعدهم، وتأذوا من وراء هذه الشغلة صارت بتنقيص رواتبهم، بحيث الراتب بعد ما راح يساعدهم على الصرف والتكملة الدراسة. فيرجونكم يسوون حال طلب هذول، خطي وما يجون هذول طلاب المستقبل يرفعون الوطن. وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
يا حنينة ويا حنينة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حياكم الله بالخير والسلام أعزائي المستمعين في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وزميل المخرج بيتر كوبالك وعدد من مراسلينا من خلال تقاريرهم المنوعة من مواضيعها: لماذا لا يستفيد السياسي من البحوث والدراسات الجامعية في قراراته؟ والمهاجرون العراقيون إلى دول الجوار رضوخ للأمر الواقع. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي. مستمعي الكرام، انتقد باحثون وأكاديميون تجاهل السياسيين للبحوث والدراسات الخاصة بمشكلات اقتصادية واجتماعية راهنة، واكتفائهم بالرؤية السياسية الارتجالية في بعض الأحيان التي لا توفر حلولا لمعضلات كبيرة تواجه المجتمع. تقرير زميلنا عماد جاسم.
تتطلع الأوساط الثقافية والمجتمعية عموما إلى تأثير أكثر فاعلية للمؤسسات الأكاديمية في المجتمع والمتمثلة بالجامعات والمراكز البحثية باعتبارها مراكز معرفية تنويرية يمكن لها أن تشخص العلل المجتمعية السائدة وتضع الحلول العلمية لها. ويرى أستاذ الفكر السياسي في جامعة بغداد الدكتور سعد العزاوي أن سبب غياب التأثير المجتمعي للجامعات ومراكزها البحثية ناتج من إهمال صانع القرار السياسي في العراق للجامعات ولقدرتها في تطوير المجتمع.
المؤسسات البحثية ما زالت موجودة، لكن مخرجات البحوث لا تجد من يرعاها ويأخذها من حيث التطبيق. صانع القرار السياسي اليوم لا يلجأ إلى الأكاديمي، وإنما يلجأ إلى السياسي أو العشائري أو الديني. لم يبقى للأكاديمي سوى قاعة الدرس الذي من ممكن يأثر في طلابه، وكل الأحوال هذا التأثير يكون قاصرا وجزئيا على اعتبار جزء من عملية التنشئة. تبقى الدولة إذا ما كانت لديها استراتيجية واضحة المعالم لكيفية بناء المجتمع، عند ذلك ستستطيع الجامعات أن تضع سياسات عامة. بدون استقلالية الجامعات لا يمكن أن نبني مجتمعا حقيقيا، على اعتبار أن استقلالية الجامعات هي جزء من البناء الديمقراطي لأي مجتمع.
أستاذ المسرح في كلية الفنون الجميلة الدكتور هيثم عبد الرزاق يلقي باللائمة على إدارات الجامعات لعدم وضعها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي استراتيجية للتبادل المعرفي والثقافي بين الجامعات والمجتمع وتحفيز الباحثين على كتابة بحوث ميدانية مجتمعية.
طالما ماكو استراتيجية للمعرفة فهذا التبادل مقطوع الصلة بين المعرفة وبين مؤسسات المجتمع، وهذه كارثية وخطرة على بناء الإنسان، لأن الجامعة هو يمتد إلى المجتمع، يمتد إلى السياسة، إلى الاقتصاد. هؤلاء طلبة ينتمون إلى المجتمع ويطوروا المجتمع. هذا الطريق مقطوع، أكو جدار مثل هاي الكونكريتات الموجودة، جدار فاصل بين المجتمع والمؤسسات التعليمية.
فيما يعتقد أستاذ الأدب العربي في الجامعة العراقية الدكتور عباس الساعدي أن الجامعات ومراكزها البحثية تأثرت بالتغيرات الاجتماعية والسياسية التي أسست لسلطة عشائرية ودينية وسياسية قللت من قدرة الجامعات على منافستها في إحداث إصلاح مجتمعي.
المؤثرات تركت أثرا كبيرا على عقلية الأكاديمي وحجمت من جهده في أداء دوره في التغيير وفي بناء مؤسسة أكاديمية جيدة. لعلها من الأمراض المزمنة الآن في المجتمع العراقي هيمنة العشائرية وبعض الرؤى الاعتقادية بالجنبة السياسية في إفشال المؤسسة الأكاديمية وعدم أداء دورها في بناء دولة متطورة مدنية.
أما أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية الدكتور حيدر كريم فيجد أن من الضروري تغيير النظرة السائدة للمؤسسة الأكاديمية والمتمثلة بأنها مختصة بالتعليم والدرس الأكاديمي فقط.
إذا أردنا أنه إحنا نخرج المؤسسة الأكاديمية للمجتمع علينا ننشئ مراكز بحثية تكون هي جزء من الدور الأكاديمي والعلمي والمعرفي اللي يقوم به تجاه المجتمع، لأن المركز البحثي يقوم على صيغة عقد. عندك مشكلة بالمجتمع، أعالج لك هذه المشكلة من خلال الدراسات والبحوث وأصل لك إلى نتائج ميدانيا. أكيد حتى تريد من عندي دور أنطيني هامش الحرية في معالجة المشكلات اللي يعاني من عندها الآن المجتمع. إحنا ما زلنا ننظر للجامعة أنه هي مؤسسة تعليمية. أنا أخرج من المؤسسة التعليمية أطلعها إلى مؤسسة تعليمية مجتمعية، لازم أغير الفكر السائد. الجامعة هل هي فقط مؤسسة تعليمية؟
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، جدد مزارعون من منطقة صفوان شكواهم من عدم تسلمهم كامل التعويضات التي استحقوها نتيجة ترسيم الحدود العراقية مع الكويت خلال التسعينيات، حيث يرى البعض أن هناك دفعات لمبالغ مفترضة لم يجري صرفها، والأسباب تتنوع بين الميزانية وأخرى. المزيد مع زميلنا عبد الكريم العامري.
شكى عدد من مزارعي ناحية صفوان توقف الحكومة عن تسديد التعويضات المقررة لهم عن مزارعهم التي استقطعت وضمت إلى دولة الكويت بقرار الأمم المتحدة في عام 93، فيما طالب مسؤولون حكوميون محليون أن تقوم الحكومة المركزية بدفع مستحقات أصحاب المزارع. ووصف النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي أصحاب مزارع صفوان بأنهم ضحية السياسات الخاطئة السابقة.
أصحاب مزارع صفوان هم ضحية السياسات الخاطئة جراء النظام السابق، عندما وقع اتفاقية مع الأمم المتحدة بضم جزء من أراضي صفوان إلى الجانب الكويتي. تم تعويض أصحاب مزارع صفوان بمبلغ 23,200,000. وجدنا هذا المبلغ غير كافي لتعويض هؤلاء، وبعد مناشدة أصحاب المزارع طبعا لنا وجهنا كتاب إلى وزارة الخارجية وإلى الأمان العام لمجلس الوزراء بإبلاغهم أن هذا المبلغ قليل، كان من المفترض أن يكون المبلغ هو 99,000,000 دينار لكل مزارع، والحمد لله تم تعويضهم بمبلغ إضافي بما يقارب 4,622,000,000. كل الأسف الشديد وجدنا أنه وزارة المالية لم تخصص المبلغ إلى وزارة المالية لتعويض أصحاب المزارع.
من جهته قال مدير ناحية صفوان طالب الحصون في تصريح لإذاعة العراق الحر:
المزارعين بالنسبة لهم الشريط الحديد من استقطاع المزارع تقريبا أزيد من 93 مزرعة، أكو مزارع فيها مرتسمات وأكو مزارع فيها عقود. الرئيس اللجنة المتمثلة بأحد القضاة هو اعتمد على العقود المفسوخة لسد الطريق على مسألة التدليس لبعض المواطنين. هذه الاعتماد على مسألة العقود المفسوخة أكيد أنه هو ظلم مجموعة من المزارعين، أكو مزارعين كثيرا كان لم يوجد لديهم عقود.
إلى ذلك قال المزارع أبو حيدر أن ما تم تعويضه للمزارعين لم يدفع بشكل كامل.
كلمة تعويض هي تعويض عن ما فقدته، ولا تكون على شكل أقساط. نحن سلمنا تعويض مالنا على شكل أقساط، سلمنا تعويض الأول بمبلغ 23,000,000، وبعد فترة طويلة اجت لنا معلومات بأن سوف يتم تكميل المبالغ مالتنا، ولحد الآن لم تصرف المبالغ.
وقال المزارع حسين مفتن أن الحكومة تبرر الاستقطاعات والتأخير بالدفع بسبب الموازنة وقلة وجود التخصيصات المالية.
فلهذا انقر على ضوء تقييم اللجنة المشكلة من الحكومة المحلية غرت مبلغ 99,000,000، انحذف 9,000,000 على تقييم اللجنة العليا المركزية، انحذف 9 صار المبلغ 90,000,000. 90,000,000 خطبوا كتاب للحكومة المحلية ودزوا صكوك 23,000,000 أو حطوا هاي الإشكالية لسبب الميزانية.
وقال المزارع أبو ماجد أنهم تركوا مزارعهم بكل موجوداتها ولم يحصلوا على شيء منها منذ عام 93.
وخليناها بزرعة ما استحصلنا منها شيء، صار لنا 25 سنة. بعدين قالت لنا دولتنا قالت تطلعون من مزارعكم وإحنا إن شاء الله إحنا نطالب بحقكم. هي تكبلت بنا، وإحنا يوما تكبلت بنا الدولة طال عمرك، صدر الأمر لنا من الأمم المتحدة ومن حقوق الإنسان جلسوا ويانا قالوا كم تسوى مزارع؟ قلت حلنا ما نبيع مزارعنا، لو تعطونا مليارات ما نبيع مزارعنا، أرضنا ما حلنا ما نسوم عليها سواق، بس لا دولتنا هي تبيع، حلنا ما نعترض على دولتنا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يرى مختصون أن القرار السياسي في العراق كثيرا ما تقاطع مع خطوات تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وإنشاء واستثمار، لكن آخرين يرون أن غياب التخطيط بعيد الأمد ساهم كثيرا في عرقلة الاقتصاد العراقي. آراء أخرى بهذا الشأن مع زميلنا أياد الملاح من بغداد.
دعا مختصون التقتهم إذاعة العراق الحر إلى إبعاد الملف الاقتصادي عن السجالات الدائرة بين الأطراف السياسية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية. وحذر عضو مجلس الأمناء في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ من خطر امتداد الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد إلى ملف الاقتصاد، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع الخطط الاستراتيجية الملائمة للارتقاء بواقع الاقتصاد والمشاريع التنموية.
موضوع النشاط الاقتصادي إجمالا يتعلق بمجمل الدورة الاقتصادية للبلد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يخضع للمساجلات السياسية في موضوع التنمية البشرية، في موضوع العمران، بنى التحتية، الخدمات. إذا بقت الأمور على حالها وعدم وجود جهة متخصصة تتعامل مع هذا الموضوع وفق استراتيجيات وبرامج واضحة، سوف لا نستطيع أن نصل إلى الغايات التي يطمح إليها المواطن.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان قال من جانبه إن الخلافات السياسية باتت بصمتها واضحة على الخطط الاقتصادية، وهو أمر سيضر بالاقتصاد العراقي على حد تعبيره.
يبدو أنه الطابع السياسي يطغي على هذه العملية وتسخر كل الخطط والموازنات لخدمة الكتل والأحزاب السياسية أكثر ما خدمة المواطن.
في هذه الأثناء دعت الخبيرة المالية ثريا الخزرجي إلى إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية للبلاد وضرورة النهوض بقطاعي الزراعة والصناعة بما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي.
توزيع التخصيصات هو العامل الرئيسي الحاسم في إحداث نمو للاقتصاد العراقي، ويجب أن تعاد النظر في عدد التخصيصات للقطاعات الحيوية المهمة وخاصة القطاع الزراعي والصناعي اللي تعتبر أبرز قطاعات في الاقتصاد العراقي.
وأشار رئيس اتحاد رجال الأعمال في العراق راغب رضا بليبل إلى أن الاقتصاد العراقي يواجه العديد من التحديات التي تحول دون مواكبته للتطور العالمي، وبخاصة ما يتعلق بالانفتاح على الاقتصاد الحر، مشددا على ضرورة أن تأخذ الجهات التنفيذية والتشريعية دورها في تفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار والنهوض بالقطاع الخاص.
كان المفروض أن ينشط الاقتصاد العراقي جنبا إلى جنب مع الوضع الأمني ومع الوضع السياسي. الاقتصاد الآن بيمس الحاجة إلى إجراءات سريعة وإلى تنفيذ ما تم تشريعه من قوانين قبل أكثر من سنتين ونصف تراعي موضوع الانتقال إلى اقتصاد السوق.
وبحسب مراقبين فإن الخلافات بين الكتل السياسية أدت إلى تعطيل التصويت على جملة من القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الشأن الاستثماري، سجلت محافظة ميسان مستمعين الكرام تقدما في تنفيذ بعض المشاريع مستفيدة من واقعها الأمني المستقر مقارنة بغيرها من المحافظات. وبرغم ذلك فيؤكد مختصون من جانب آخر أن البيروقراطية وتداخل الصلاحيات وتذبذب الدعم من الحكومة الاتحادية وتدني التعامل مع التكنولوجيا والأتمتة قلل من تنشيط القطاع الاستثماري بوتائر أعلى. المزيد في تقرير مراسلنا سلام ظافر من العمارة.
قال رئيس هيئة الاستثمار في ميسان يوسف الساري أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده المحافظة شكل دافعا قويا نحو نشاط الجانب الاستثماري، منوها إلى أن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكن والصناعة والصحة شارف بعضها على الإنجاز، داعيا رجال الأعمال إلى الاستثمار في المحافظة لما تمتلكه من فرص استثمارية مشجعة في مختلف المجالات.
تحسن في الوضع الأمني والسياسي كان من أهم الدوافع والتوجه نحو الاستثمار. لدينا الكثير من المشاريع الآن في طور الإنجاز في المجال السكني والتجاري والصحي الزراعية والصناعية. محافظة فيها الكثير من الفرص المعدة للاستثمار. ندعو المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في محافظة ميسان كونها بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان محمد مجيد إلى أن الروتين واحتكار الصلاحيات من قبل الوزارات يعتبر من أبرز معوقات الاستثمار.
الروتين المقيت، الاحتكار الصلاحيات من قبل الوزارات وتعدد مصدر القرار، وبالتالي انه تهيئة الفرصة غير سهل. اكو توجه من المستثمرين لميسان باعتبار ميسان مؤمنة وآمنة وبها شفافية على مستوى عالي، انه المستثمر من يجي الى محافظة ميسان وحكومة ميسان ما يجد عقبات ولا تعاملات.
من جانبه لفت عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة ميسان الدكتور فريد البهادلي إلى أن محافظة ميسان تقف في مقدمة المحافظات من ناحية وفرة الموارد الاقتصادية المشجعة على الاستثمار، لكنه اعتبر غياب الدعم المركزي المتمثل بالسلطات المالية والإدارية يشكل العقبة التي تواجه هذا القطاع.
في محافظة ميسان تتهيئ الكثير من الفرص الاستثمارية التي لا تتوفر في كثير من المحافظات. وفرة الموارد الاقتصادية من مال ومعلومات وموارد بشرية، لكن المشكلة الأساس التي تواجه فرص الاستثمار الحالي غياب دعم المركزي من قبل السلطات المالية أو الإدارية.
ورهن البهادلي في حديث مع إذاعة العراق الحر نجاح عملية الاستثمار بوجود الترويج الإعلامي الناجح للفرص الاستثمارية وسن التشريعات التي توفر الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن مواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات في إدارة عملية الاستثمار.
لا بد لنا من سن تشريعات استثمارية تؤيد أو تشجع وتدعم وتوفر الثقة للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. لا بد لنا من مواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات في تعاملاتنا لإدارة الاستثمار.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور علمني حبك سيدتي أسوأ عذاب علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة علمني أخرج من بيتي يمشي طار صفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات وألملم من عينيك ملايين النجمات يا امرأة دوخت الدنيا يا وجعي يا وجعنا يا أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان أدخلني
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة نتنقل فيها بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطة الشارع الإبداعية المتنوعة، ونلقي الضوء على آخر مستجدات المشهد الثقافي ضمن برنامج شارع المتنبي الذي سنكون فيه مع الندوة الثقافية المعنونة مفهوم قصيدة النثر وإشكالية التلقي ضمن أنشطة مجموعة نايات الوجد الثقافية، كما سنتعرف على أهداف ومشاريع مجموعة لمسة عراقية الذين نظموا كرنفالا موسعا ومنوعا للفنون في شارع المتنبي، ونتحاور ضمن لقاء خاص للبرنامج ودون قيود مع الشاعر البصري طالب عبد العزيز المغرم بفعاليات شارع المتنبي، ونختتم جولتنا مع الموسيقى والغناء التراثي حيث استذكار قارئ المقام الشهير رشيد القندرتشي في بيت المدى بشارع المتنبي. أحبتنا المستمعين، نبدأ جولتنا مع الندوة الثقافية التي نظمت في إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي والمعنونة مفهوم قصيدة النثر وإشكالية التلقي، والتي نظمت بإشراف مجموعة نايات الوجد التي تنظم ندوات فصلية ثقافية بمشاركة مختصين، كما بين ذلك أحد المشرفين على الندوة الكاتب فلاح البهادر.
نايات الوجد الثقافية، جلسة كانت اليوم بعنوان القصيدة النثرية وإشكالية التلقي، تعريف الجمهور بقصيدة النثر ومداها، ودعينا أكثر من 5 نقاد كبار نقاد العراق، إضافة الأكاديميين اتحاد الأدباء ونقاد من حلة والنجف وديالة. فمثل ما شفت في الحاضر صار نقاشات وطرحت أسئلة من قبل مدير المجموعة وجد الروح حول النقد والقصيدة النثر وإشكالية التلقي بها.
لماذا أسميتها نايات الوجد وما هو هدفها، وهل مشاركتها فقط في شارع المتنبي؟
لا، نايات الوجد نطلع من المسميات الكلاسيكية، مجموعة شعراء كذا شعراء كذا، حيث أنه اسم موسيقي. فلحد الآن احنا هاي الجلسة الثانية قيمة، احنا بخلاف المجموعات اللي يسوي كل أسبوع أو أسبوعين جلسة، احنا قيم كل 3 أشهر جلسة، أي فصلية بالسنة 4 جلسات بس تكون مميزة بموضوعها وحدة.
هل يعني أنتم من مجموعة مثقفي بغداد، وهل من كل العراق، هل رسمتم لنفسكم رسالة معينة، هدف معين يختلف عن باقي
إن شاء الله المجاميع؟ في صدد تأسيس اتحاد ناشئ يكون ظهير اتحاد الأدباء إن شاء الله، ونحاول نجح من شارع المتنبي المركزية.
اليوم اختريت القصيدة النثرية، هل بسبب الإشكالات أم طرح جديد لهذا الموضوع؟
لا، لا أوجد إشكالات في القصيدة النثرية، ولكن للتبيان كان الموضوع اللي يقولون أن النثرية دخيلة على العمود، فرد بينه وليس دخيلة، وإنما هو جنس موجود من قبل 4000 سنة.
وتضمنت الندوة إلقاء قصائد نثرية لعدد من الشعراء ومداخلات ودراسات نقدية متنوعة، وبين الشاعر عدنان الساعدي الذي احتفل أيضا بإصدار ديوانه الجديد سفر الأيام أن الجمهور كان منسجما مع القراءات الشعرية ومتواصلا مع الطروحات النقدية على اختلاف توجهاتها.
يسطر العينين في تلك الظوافي تحت جناح عصفور يا سفرة الفجر من نورس سكران، أنا همس صلاتي بالله عليك، بالله عليك عطش وتنسلين يا صفري همة في طواف الأشواق.
قريت النورس السكران، اليوم عندنا جلسه مفهوم القصيده النثريه واشكاليه التلقي، قريت قصيده النورس السكران، وعندي اليوم حفل توقيع ديوان ثاني ان شاء الله وسفر الايام. اي بهذا المسافه دي وتتخلل التوقيع، توقيع ديوان مال تودي للزميله اميان وياي فراقد السعد، ام عندها ديوان اليوم تتخلل اليوم توقيع ان شاء الله.
كيف وجدتوا تلقي القصيده النثريه اليوم من قبل الجمهور؟
والله اليوم الجمهور يعني الحمد لله شكر زخم هواي، وان شاء الله الجمهور بده يشوفه هواي ان شاء الله.
شارع المتنبي.
ومن مجموعة نايات الوجد الثقافية إلى مجموعة لمسة عراقية التي نظمت معرضا منوعا وموسعا في باحة المركز الثقافي البغدادي، ضم عرض أعمال فنية متنوعة من صور فوتوغرافية ولوحات فنية، وتحدث الفنان الشاب حسن جعفر من مجموعة لمسة عراقية عن أهداف مجموعتهم وكيف بدأت فكرة التأسيس.
أنا أحد المصورين المشاركين بمعرض لمسة عراقية اليوم شارع المتنبي، هو أول معرض شخصي لكل أفراد لمسة عراقية اللي شاركوا بهذا النوع معرض، وأشبه بالكرنفال لأنه يعني يحتوي أكثر من أنواع الفنون، التصميم، الزخرفة، الخط، التصوير، الرسم الرقمي وإلى ذلك. أغلب الأعمال المشاركة من كافة محافظات، إضافة إلى الأعمال اللي جاية من أعضاء لمسة عراقية اللي من برا.
لماذا أسميتم أنفسكم لمسة عراقية؟ وهل هذا أول إعلان عنكم؟
لمسة عراقية هي مشروع بدأ قبل سنة ونص، التقينا على الفيسبوك قبل سنتين او اكثر، لكن قبل سنه ونص هو الاعلان الرسمي كان لنا. مهرجانات غداد اقيمت لالمسه باكثر من مكان، محافظات كثيره. لمسه عراقيه مجموعه من الشباب الموهوبين المحترفين او الادمنز او المسؤولين عن هذا الجروب الفني، هو تقريبا اكبر المجموعات الفنيه بالشرق الاوسط او الوطن العربي. على الفيسبوك وصل العدد الى 85,000 اللي نلتقي على ارض الواقع كل المحافظات، تقريبا 200 او 300 شخص.
اهداف لمسه عراقيه ولماذا تختلف عن باقي الجروبات أو المجاميع الفنية والإبداعية؟ ما هي رسالتك؟
اختلف لمسة عراقية عن الكثير من المجاميع الفنية لأن المسؤولين عن هذا الجروب هم ناس محترفين واصلين للفن، هدفهم أن يوصلون الفن اللي يتعلموا أو اللي يحترفوا به للناس اللي ما عندهم مثلا إمكانية مادية أو أكاديمية أن ينهضون بنفسهم. احتووا الطاقات الشبابية، علموهم أساسيات الفنون من الرسم إلى التصوير إلى التصميم، وحاليا خطوات ماشية إلى تأسيس أكاديمية إن شاء الله راح يعلن عنها قريبا. تختلف رسالتنا أنه أنواع فنون، كل انواع الفنون من شعر الى رسم الى غناء الى موسيقى في لمسة عراقية.
هل توجد جهات تدعمكم؟
لا، حاليا الى حد هذه اللحظة فقط.
تقربون انفسكم يعني؟
بانفسنا نعم، امكانيات الموجودة، الادمن او المسؤول من استاذ عامر الى الاساتذة الموجودين هم يتكفلون بالامور المادية.
كلكم شباب؟
كنا شباب من 12 سنة الى 40-50 سنة موجود اعضاء بهذا العمر.
هذا المعرض اليوم في شارع المتنبي عليه اقبال كبير، ماذا يضم اللوحات؟ اجد فيه بعض التنوع او بعض التقنيات المستخدمة يمكن حديثة؟
نعم، اللي اختلف لمسة عراقية عن باقي المجاميع انه استخدمت الانواع الحديثة بالفنون، لان الاساتذة الموجودة بلمسة عراقية احترفوا في اوروبا في دول عربية اجنبية، فنقلوا هذا الفنون اللي تعلموها ومارسوها الى الناس المبتدئة. فهذه الناس المبتدئة خلال هاي السنتين اللي بدينا بها طورت تدريجيا الى ان وصلت لهذه المرحلة من الاختلاف والتنوع بالفنون اللي ذكرتها حضرتك، منها الرسم الرقمي على التابلت على الايباد، الرسم بالهواتف، الانواع التصاميم الحديثة اللي موجودة خارج العراق نقلناها.
لماذا اخترت شارع المتنبي لتنظيمها؟
هو شارع المتنبي هو فسحة لكل الفنانين والمثقفين، ليس التواجد الأول في شارع المتنبي لكنه الأكبر جماهيريا وفنيا.
شارع المتنبي يحمل حقيبة سفره متنقلا بين المكتبات ومساهما في الكثير من الفعاليات الثقافية، ويلتقط الصور مع محبيه ويعدهم بلقاءات متجددة. إنه الشاعر القادم من البصرة طالب عبد العزيز الذي آثر أن يكون في شارع المتنبي منذ الصباح ليلتقي بالوسط الثقافي ويتشعب بحوارات متنوعة مع رواد الشارع. كانت لنا وقفة معه عن مشاريعه الجديدة وآخر كتبه وحرصه على الحضور إلى شارع المتنبي في كل سفرة يأتي فيها إلى بغداد.
اليوم شاعر الكبير طالب عبد العزيز في شارع المتنبي، تأتي من البصرة، تختنص اللحظات من أجل أن تأتي إلى شارع المتنبي، مفهومك شارع المتنبي اليوم شو اللي تغير؟ كل ما تجي من البصرة تجي لشارع المتنبي؟
أنا لا أتحدث عن شارع المتنبي كشارع لثقافتي حسب، إنما أتحدث عن المتنبي بوصفه مكانا للحراك المدني للعراق. من هذا المكان سيبدأ التغيير، أنا مؤمن بذلك، وكل مشهد مدني هنا هو عبارة عن مستقبل آمن وضامن في حياتنا القادمة. الثقافة المكان الوحيد الذي تطرد منه الطائفية نهائيا إلى الخارج، كل حراك هنا وهناك في أي مكان خارج المتنبي سيكون حراكا تشوبه بعض، لا أسميها الطائفية ولكن روائح طائفية، أما هنا لن تجد لها مكانا.
أنت تتجول اليوم في شارع المتنبي، خطر على بالي أن أسألك، أنت مهتم بالمكان من خلال قصيدتك، كيف وجدت شارع المتنبي؟ ماذا ألهمك من مقاطع شعرية؟ هل تفكر أن تكتب قصيدة عن هذه الأجواء وأنت تبتسم هنا وتضحك هنا وتقرأ قصيدة هنا وتلتقط صور مع أحد المحبين والمعجبين؟
نعم، أنا لا أنظر إلى المكان بوصفه الحالي الآن، إنما أنا أسير في منطقة سار عليها أباء وأجداد كبار بدءا منذ تأسيس بغداد حتى هذا اليوم. بغداد إن لم يصادفك فيها شيء من عطر عصرها الذهبي لن تجدها، هذا النصف الصاعد والنازل منذ قرون أجله هنا، كل قطعة من هذا المكان هي عبارة عن تاريخ أثر. كل قطعة صغيرة وكبيرة توحي لك بأن الزمن زمن معطر، يستهويك آجره وتستهويك طابوقة هنا وشباك هناك وباب هنا. هذه الأماكن تتحرك بإعجوبة. بغداد الذي لا يعرف بغداد لا يعني لا تعني له الأمكنة هذه شيء، أما أنا المسكون بالأمكنة فبغداد بالنسبة لي طائر عنقاء يموت كل يوم ويحيا عشرات المرات كل لحظة. هكذا أرى.
أستثمر اليوم لقائي بك ضمن برنامج شارع المتنبي لتحدثني عن آخر المشاريع وآخر الإصدارات. الكثير من يراقب طالب عبد العزيز وهو المتحرك باستمرار بين النثري والشعري والمقالة والكتابة النقدية.
نعم، أنا دفعت إلى مكتبة عدنان كتابي الجديد، مكتبة عدنان المعروفة والشهيرة والتي هي قوام مهم من قوامات شارع المتنبي، دفعتها تظهر خلال شهرين الكتاب الشعري باسمي طريقان على الماء وواحد على اليابسة. هذا لأول مرة أطبع به تتضمن قصائد جديدة كتبتها في الفترة ما بين العامين الماضيين. أيضا أنا بطلب من دار المدى لإصدار كتاب سردي عن البصرة، عن الأمم، عن المكان البصري، أخطط وأعود له العدة. أنتظر خلال هذا العام ماله لكي أتمكن من إصدار كتابين في العام 2015.
رأيتك تحمل حقيبة السفر وكأنك تريد أن تؤكد أن لا سفر إلى البصرة، حتى وإن أتيت إلى أي دعوة تتلقاها لا سفر إلى البصرة إلا قبل زيارة المتنبي. وسمعت منك قول مرة ما معنى زيارة بغداد دون زيارة شارع المتنبي.
أعتقد أن شارع المتنبي هو الصورة الحضرية المدينية لبغداد. أنا لا يمكن أن أتجاوز شارع المتنبي إلى أماكن أخرى لكي أبحث عن بغداد أو أن أعلم التفاصيل الدقيقة للحياة البغدادية. شارع المتنبي قلب بغدادي نابض.
تحمل حقيبتك اليوم؟
أحمل حقيبتي وأنا مغادر قبل ساعات من الفندق الذي أقمت فيه لثلاث ليالي خلونا. أنا الآن كنت شاركون في معرض بغداد الدولي لدينا أمسية أنا والشاعرين الصديقين أحمد عبد الحسين وعلي وجي. أثرت أن لا أخرج من بغداد دون أن أكون آخر خطواتي تجزي أهل بغداد هي من شارع المتنبي. لذا فأنا الآن مستعد للسفر، مملوء حبا وشوقا وغراما في هذه المدينة العظيمة.
شكرا جزيلا.
أشكر.
شارع المتنبي.
خاتمة جولتنا سنكون فيها مع حفل استذكار قارئ المقام الراحل رشيد القندرتشي الذي نظم في بيت المدى بمناسبة الذكرى السبعية لرحيله، وقدمت فرقة أنغام الرافدين عددا من أعمال الراحل. وبين الكاتب رفعت عبد الرزاق من مؤسسة المدى أن استذكار القندرتشي هو استذكار للتراث الموسيقي العراقي الذي لابد أن يبقى يتجدد في ظل غياب الاهتمام بهذا التراث الذي يساعد الأجيال على معرفة تاريخ بلدهم.
في مثل هذه الأيام من عام 1945 رحل قارئ المقام العراقي الكبير رشيد القندرتشي صاحب الطريقة الموسيقية المتميزة في قراءة المقام العراقي. ولا على الرغم من انتثار طريقة رشيد القندرتشي تعتبر طريقة قديمة، فإن ذكر الأستاذ رشيد القندرتشي بقي في ذاكرة العراقيين، وكثير من قراء المقام العراقي تذكرون طريقته بطرق مختلفة. رشيد القندرتشي من رواد الموسيقى العراقية، تعلم و أدرك قراء المقام الأوائل الذين تؤرخ بهم الحركة الموسيقية في العراق، وهو اليوم نحتفي به، نحتفي بالفن العراقي الأصيل. التراث العراقي جدير بإحيائه في كل وقت. هذا البلد يحتاج إلى أن يتذكر أبنائه المعاصرون الكثير مما كان في الأيام الخوالي، وهذه المحاولة اليوم هي محاولة بسيطة أرجو أن تكون ناجحة.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة ثقافية ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.